بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. نعم قال. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: والمعتبر اللفظ فيعم وإن اختص السبب. وقال مالك وبعض الشافعية: يختص بسببه. نعم، هذه المسألة مسألة عبرة بعموم اللفظ أم بخصوص السبب، من القواعد الأصولية الكبيرة في باب العموم. وصورتها أن اللفظ العام إذا خرج على سبب خاص فهل يختص هذا اللفظ العام بهذا السبب الخاص، وإنما يختص بنوعه لا بعينه، أو أنه يكون السبب الخاص هو أحد أفراد اللفظ العام ويصح الاستدلال به على غيره من سائر الأفراد الذين يدخلون تحت اللفظ العام. مثال ذلك أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. أنا توضأ بماء البحر. فالآن صورة السبب الشيء إن أسمعهم قليل من الماء، ما معهم ماء كثير، ووضوءهم هنا من هذا الماء القليل يترتب عليه العطش، هذه صورة حاجة ولا لا؟ ولكن اللفظ خرج مخرج العموم فقال: هو الطهور ماء. فهل يا ترى قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء يتقيد بالحاجة، أو أنه لا يتقيد بالحاجة ويدخل فيه المحتاج وغير المحتاج؟ هذه صورة المسألة. وقد اختلف فيها العلم على أقوال، فقول الجمهور هو القول الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأن الحجة في قول الحاكي لا في قول المحكي. من هو الحاكي؟ الشارع. فالحجة في لفظه. ولو أن إنسانا قالت له امرأة: طلقني، وعنده ثلاث، فقال: أنت طالق وفلانة طالق وفلانة طالق، أو قال: كل كنا طوالق حتى يصير أقرب للتمثيل، هل سؤالها هي يكون مقيدا للفظه أو مخصصا له الجواب؟ لأن عبرة بلفظه هو لا بلفظها هي. وهذا القول هو الصحيح، لكن بشرط، وهو أن لا يظهر من السياق أو من أدلة أخرى تقييد هذا اللفظ بسببه، أن لا يظهر من السياق أو من أدلة أخرى تقييد هذا اللفظ بسببه. فمثال ما حملناه على سببه ولم نعممه قول الله تبارك وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. لله المشرق والمغرب، فأينما هو أينما من الفاظ العموم ولا لا؟ أخذناها قبل قليل. أينما تولوا فثم وجه الله، يعني أي جهة توجهت إليها فأنت قد توجهت إلى جهة الله تبارك وتعالى. هل يصلح الاستدلال بهذه الآية على أنك يجوز أن تتوجه في الصلاة لأي جهة؟ هل يصلح؟ الجواب لا. نعم، لأن الآية خرجت على سبب خاص وهي الجهل بجهة القبلة، فظنوا أنهم وقعوا في الحرج، ما يدرون وين يصلون معه، فأخبرهم الله تبارك وتعالى أن لا حرج عليهم لعجزهم عن الاستقبال إلى الجهة الصحيحة، لأن أي جهة توجهوا إليها فثم وجه الله. ومن هنا نعرف فوائد أسباب النزول، لأن سبب النزول يفيد في معرفة المعنى وهل يختص بالصورة أو لا. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، فإن هذا اللفظ عام، ليس من البر الصيام في السفر، الصيام يعني أي صيام ولا لا؟ المفرد المحلى بالألف واللام يفيد العموم ولا ما يفيد العموم؟ فكأن اللفظة ليس من البر كل صيام في السفر ولا لا؟ لكن الصحيح أن هذا اللفظ لا يفيد العموم لأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في حالة خاصة ليس لمطلق الصيام في السفر، حيث إن رجلا ظلل عليه كذا وأصابه التعب وأغمي عليه، إذن هذه الحالة ليست من البر. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر، وسئل عن الصيام في السفر فأجاب بالتخيير، فهذا في الحقيقة يدل على أن هذا اللفظ السابق ليس عاما وإنما هو مرتبط بإيش؟ بصورته الخاصة. ومن الأمثلة التطبيقية على هذه القاعدة النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على شاف لميمونة ميتة، وش قال؟ قال هل انتفعتم؟ قال الميتة. قال هل انتفعتم بهذا؟ قال الميتة. قال أيما إهاب دبغ فقد طهر. هل المقصود أيما إهاب شاة دبغ فقد طهر، أو أيما إهاب مأكول اللحم شاة بقرة إبل دبغ فقد طهر، أو أيما إهاب ميتة حتى ولو كانت حراما في حال حياتها كالكلب والخنزير والفهد والنمر ونحو ذلك، ها؟ لو دبغ طهر. أقوال أهل العلم فيها على هذه التقديرات، فبعضهم ادعى العموم فيها مطلقا، وبعضهم قال لا، يعني ما تطهره الذكاء تطهره ماذا؟ الدباغة. شو يعني تطهره الذكاء؟ يعني ما من حيوان إذا ذبحته حل لك أكله، هذا إذا دبغته حل لك جلده وصار طاهرا. وهذا من تطبيقات على هذا النص. والذين قيدوا قالوا كيف يكون نجسا في حال حياته ثم إذا مات الدباغ يطهره؟ هذا أخرجوا، إذن أخرجوا الصورة من العموم بإيش؟ بنصوص أخرى وليس بهذه القاعدة. وأما من قصره على الشياء فقط فقد طبق القاعدة، وهي يعني قاعدة على القول الآخر، لأن العبرة بخصوص السبب. وأما القول الصحيح في هذه المسألة أيضا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن نخرج الكلب والخنزير ونحوهما بنصوص ماذا؟ خاصة، فلا نصير تعارضنا، يعني ما نصير عارضنا قاعدتنا، وإنما نحن طاردون لها يعني عاملون بها، لكن أخرجنا بعض أفرادها بنصوص خاصة، فيجب أن تفهم هذه القاعدة على هذا. وخلاصتها نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن يدل السياق أو دلائل أخرى على أن السبب له أثرا في اللفظ العام فيختص به. نعم. فإن تعارض عمومان وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما، وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره وإلا تساقطا. نعم. هذا مبحث من مباحث التعارض عرض له المؤلف هنا ليبين كيف يمكن العمل مع الحديثين العامين المتعارضين، والتعارض هو التقابل على سبيل التمانع، وهو تقابل دليلين في مدلول واحد، يعني أن يكون الدليلان يدلان على شيء واحد دلالة مختلفة، فهذا مثلا يقول حرام وهذا يقول حلال، وسيأتي له مبحث خاص في التعارض والترجيح إن شاء الله. لكن إذا تعارض عندنا لفظان عامان، هذان اللفظان العامان كلاهما يتناولان صورة واحدة على سبيل التعارض، فأحدهما يقتضي إباحته والآخر يقتضي تحريمه، فما العمل؟ أول شيء ننظر هل يمكن الجمع، فإن أمكن الجمع وجب العمل به. طيب ما هي مسالك الجمع؟ مسالك الجمع كثيرة، ولا يجوز المصير إلى الجمع إلا بدليل، ولا يجوز الأخذ بالدلائل الضعيفة. أحيانا تصير صور الجمع صور يعني ما تستسيغها العقول، فلا يجوز القول بأي طريق من طرق الجمع، وإنما لا بد أن يكون هناك دليل يدل على صحة الجمع. من طرق الجمع أن يكون أحدهما عام والآخر خاص. كيف هذا؟ إحنا الحين نقول تعارض عمومين، فكيف يكون أحدهما عام والآخر خاص؟ وهذا الشيخ يقوله وأمكن الجمع بينه وتقديم الأخص، هل هذا تعارض من الشيخ أيضا؟ الجواب يعني الآن تعارض عمومان، قال من صور الجمع تقديم الأخص، هما عمومان، فكيف يصف أحدهما بالأخص؟ هو بالنسبة للنص الآخر أخص، لكنه إذا تجرد عن النسبة للنص الآخر فهو عام، كما سيأتي بعد قليل أن العام قد يكون عاما بالنسبة، يعني هو بالنسبة إلى ما فوقه خاص، وبالنسبة لما تحته عام. فيمثلون له بأمثلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، فهذا يفيد حصر الربا فيه في النسيئة، مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا عفوا، يمثلون له بقول الله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، فقوله وأن تجمعوا بين الأختين لفظ يفيد النهي عن عموم الجمع بين الأختين، لا بطريق العقد ولا بطريق ملك اليمين، ولا لا؟ طيب، ثم قال الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، أو هذا ما يصلح هذا المثال. مثال آخر قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الحديث الأول يفيد أن ما سقته السماء يجب إخراج العشر فيه، وقد سكت عن المقدار، والحديث الثاني أخص من جهة تعلقه بالمقدار، فإنه قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فعلى هذا نقول إن هذا اللفظ أخص فيقدم على ذلك اللفظ العام، لأن ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة فيه عموم، من جهة أنه قال فيما، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكنه خاص من جهة المقدار، فيخصص عموم النص السابق. وأما إذا لم يمكن الجمع لكن نستطيع أن نؤول أحد النصين، أحدهما يقبل التأويل والآخر لا يقبل التأويل، وهذا يمثل له بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، مع قوله البر بالبر يدا بيد مثلا بمثل. فإن النص الأول يفيد أن الربا لا يكون ربا إلا إذا كان مؤجلا، أما لو كان حال فلا ربا، فإنه يجوز أن تبيع مثلا صاع بصاعين، درهم بدرهمين، مدام النفيش في المجلس. لكن الحديث الثاني يفيد أن الربا يجري في النسيئة وفي الفضل، فتأول الحديث الأول على أن يعني قوله إنما الربا في النشيئة يعني ماذا؟ يعني أعظم الربا أو أكثره أو أخطره إنما هو فيه في النشيئة. فهذا جمع بين الدليلين بتأويل أحدهما. وكذلك قوله أن تجمع بين الأختين، فإن هذا يقتضي النهي عن الجمع بين الأختين مطلقا. وقوله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم يفيد جواز الجمع بملك اليمين. لكن حين التأمل نجد أن النص الأول حقيقة التأويل فيه ضعيف، لأن يتكلم عن الأختين، لأن تجمعوا بين الأختين مطلقا، فالعموم فيه ظاهر. لكن النص الثاني فحقيقة لم يسق لبيان حكم الجمع، وإنما سيق للامتنان بإباحة ملك اليمين. وما سيق لأجل الامتنان عمومه أضعف مما كان مسوقا لأجل بيان التحريم والتحليل. واضح هذا ولا واضح؟ الآية الثانية يا أخوان ليست فيها، ليس المقصود فيها يعني النص على الإباحة، وإنما المقصود فيها ماذا؟ الامتنان بأن ما ملكت اليمين حلال، وليس المقصود فيها التعرض للجمع وعدم الجمع، وإنما دخل من باب أن اللفظ يصلح له. أما النص الأول فإنه يتحدث عن قضية الجمع نفسها لأنها لا تجوز، فيكون عمومه أظهر في الدلالة على تحريم الجمع من ماذا؟ من الآية الثانية. فالثانية تقبل التأويل بأن نقول والذين هم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم بشرط عدم الجمع بين أختين أو عمتين ونحوهما. وأما الثانية الآية الأولى فإن العموم فيها أظهر لأنه يتحدث عن التحريم نفسه والتحليل، وأن تجمعوا بين الأختين ولم يتعرض للعقد وإنما تعرض للجمع فيشمل العقد وملك اليمين. هذا إذا أمكن الجمع أو تأويل أحدهما. طيب ما أمكن؟ الشيخ رحمه الله قال ينظر في النسخ، ومقصوده بالنسخ أيها الأخوة هنا النسخ الظني لا القطعي. هذه قاعدة مهمة لابد تعرفونها، وهي أن النسخ على نوعين قطعي وظني. النسخ القطعي لا يجوز التعرض للجمع فيه أصلا، أنا منسوخ كيف تجمع بينهم؟ تجمع نص منسوخ إلى نص ناسخ يجوز؟ هذا ما يجوز. فإذا كان عندك قطع بأن نص الشارع على النسخ أو الراوي على النسخ أو هما متنافيان تنافيا وقد علم التاريخ فلا يجوز المصير إلى الجمع في هذه الحالة. متى يصار إلى الجمع؟ عفوا متى يصار فلا يجوز المصير إلى الجمع إذا كان النسخ قطعا. متى نقدم الجمع؟ إذا كان النسخ ظنا مثل هذه الحالة، ما عندنا دلالة صريحة على النسخ لكن نحن لا نستطيع الجمع، وعندنا يقين أن الله تبارك وتعالى لا يختلف قوله ولا يتعارض حكمه، ولا لا؟ ولا لا؟ إذن ماذا أصنع؟ إذن عندي دلالة تدل على التقدم والتأخر أعمل بها، أو دلائل أخرى تبين أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ أعمل بها. ولم يتعرض المؤلف رحمه الله إلى الترجيح. حقيقة أنه لابد أن يقال أنه ينظر إلى ماذا؟ الترجيح. إذا ما أمكن معرفة الناسخ من المنسوخ فإن نرجع أحدهما على الآخر. وهنا يذكرون في باب الترجيح تعارض العام من وجه والخاص من وجه، يكون النصين يعني كلاهما عامين وكلاهما فيهما خصوص، فأحدهما عام من وجه خاص من وجه آخر والآخر يغايره في هذين الوجهين. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد، إذا دخل لفظ يقتضي العموم، يعني أي وقت يدخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فهي تتناول الركعتين بخصوصهما أو دخول المسجد بخصوصه. ولكنها عامة في الأوقات، عموم هنا في الأوقات، وخصوصها من جهة الركعتين عند الدخول، يعني صلاة ركعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا يفيد عموم النهي عن جميع الصلوات، لكنه خاص بإيش؟ في الوقت. فهنا في الحقيقة الجمع غير ممكن. قد حاول بعض العلماء يقول نخصص عمومهما، يعني يقول نخصص العام منهما بخصوص الآخر، هذه كلمة مجملة ما تصلح، لأن ليس أحدهما أولى بالتخصيص من الآخر، ولكننا نصير في هذه الحالة إلى الترجيح. ومن صور الترجيح أن ننظر أيهما أحفظ عمومه، ما هو العموم الذي حفظ فلم يدخله تخصيص كثير فيكون أولى بالعمل. فلو نظرنا إلى الحديث الأول حقيقة ما وجدنا له مخصصات، بل بالعكس وجدنا له مؤيدات. منها أن الرجل يدخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، شو يقول له؟ لا تدري حتى تصلي، مع أن الاستماع للخطبة حكمه واجب. هذا يؤيد خصوص الركعتين عند دخول المسجد ولا ما يؤيده؟ يؤيده. أما الحديث الثاني فوجدنا أنه قد استثني منه صور، استثني منه صور، منها الفائتة، ومنها أيضا الصلاة في الحرم، نعم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، الرجل الذي صلى ركعتين بعد الفجر فقال الفجر أربعا. أحسنت. وكذلك المتصدق على ذلك الذي دخل وقد فاتته الجماعة. إذن هذه الحديث عمومه اخترق ولا ما اخترق ولا محفوظ؟ هذا معنى قوله محفوظ، لما تقول عموم محفوظ يعني لم يدخل الخصوص، أي عموم غير محفوظ يعني دخله الخصوص. طيب أيهما يكون أولى بالتخصيص، العموم المحفوظ ولا العموم الذي دخله التخصيص؟ العموم الذي دخله التخصيص. طيب أما إذا لم يمكن الجمع فإنهما يتساقطان. إيش معنى يتساقطان؟ يعني لا أتوقف عن العمل بهما جميعا وأصير إلى غيرهما من الأدلة. نعم. والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه. نعم. لما فرغ المؤلف رحمه الله من بيان مسائل العام شرع في الكلام على الخاص، وعرفه بأنه ما يقابل العام، ثم ذكر تعريفه وهو ما دل على شيء بعينه. سم يقول إذا تعارض دليلين هل أنظر إلى الجمع ثم النسخ ولا إلى النسخ إلى الجمع؟ نقول إن كان هناك نص صريح في النسخ فلا تنظر إلى الجمع ولا إلى غيره، بل اعمل بإيش؟ بالناسخ ودع المنسوخ. أما إذا لم يكن عندك نص صريح فإنه تأتي هذه الحالات التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وأنا بودي أن أي شخص عنده سؤال لو يسجله حتى يكون إن شاء الله في نهاية الدرس أو أثناء استقبال الأسئلة من الساعة أظن 10:15 صباحا. طيب نعم.
ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود.
نعم. يريد أن يبين المؤلف رحمه الله أن هناك عام مطلق وعام وخاص مطلق وعام بالنسبة. فالعام المطلق هو الذي ليس فوقه شيء، ككلمة المعلوم، قد تقول المجهول، المجهول ليس بشيء يمكن العناية به حتى يكون داخلا ضمن العموم، وإن كان بعضهم نازع في هذا، لكن الصحيح أن المعلوم ليس فوقه شيء وعام منه. والخاص المطلق مثل ما تكون زيد، علي، محمد، هل في أخص من هذا؟ ها؟ ما في أخص إلا إن كان نصفه تقسم نصين، ما يمكن لأنه لا يتجزأ، لا يقبل التجزؤ. أما ما بينهما فهو عام وخاص بالنسبة. فإذا قلت مثلا الموجود، الموجود عام إذا نسبته إلى الحيوان والجماد، وخاص إذا نسبته إلى المعلوم، لأن الموجود فرد من أفراد المعلوم. ليه؟ لأن المعلوم يتناول الموجود والمعدوم، فالمعدوم يمكن علمه، فالمعلوم أهم، صار الموجود فرد من أفراده. فالموجود إذا نسبته إلى المعلوم شو يصير؟ راشد خاص، ها معي؟ والموجود إذا نسبته إلى الحيوان والجماد شو يصير؟ عام. خذ مثلا كلمة الناس، الناس إذا نسبتها إلى المؤمن والكافر شو يصير؟ عام ولا خاص؟ عام. يا أيها الناس اتقوا ربكم، عام. لكن إذا نسبته إلى الموجود أو إذا نسبته إلى الجسم صار خاص ولا عام؟ خاص. نعم نعم. والتخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ. نعم، هذا هو التخصيص. لما الشيخ بين الخاص أراد شيئا آخر غير التخصيص. إحنا لا ما يعنينا الخاص، لأن الخاص قد سبق الحديث عنه، وقد سيأتي الحديث عن بعض أفراده. فإذا عرفنا العام وألفاظه، إذا ما عدا العام فهو خاص، ما يحتاج تتحدث عن ألفاظه، لأن الأمر والنهي والمطلق والمقيد كله من الخاص. لكن المهم أيها الأخوة التخصيص. التخصيص مصدر خصص يخصص تخصيصا، هذا هو الذي نريد الحديث عنه، وهو إخراج. إذا التخصيص إخراج، إخراج ماذا؟ قال إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام. طبعا هذا الإخراج لابد أن يكون بدليل، وسيأتي إن شاء الله دلائله بعد قليل. نعم.
فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص وعدم وجود مقاومته ودخوله على الخبر بخلاف النسخ.
لما عرف التخصيص بأنه إخراج، يعني معناه كان اللفظ متناولا لهذا الشخص ثم جاء المخصص فأخرجه، أشبه في هذه الحالة النسخ، لأن النسخ كان متناولا لهذه الصور أو هذه الصورة ثم جاء نص آخر فإيش؟ فرفعه. لكن بينهما فرق في اصطلاح المتأخرين من وجوه ثلاثة. الأول أن النسخ يمكن أن يرفع جميع المنسوخ، فاستقبال بيت المقدس رفع كله باستقبال إيش؟ الكعبة. وأما التخصيص فلا يجوز أن يكون لجميع اللفظ العام، بل لابد أن يكون لبعضه، وسيأتي الخلاف في مقدار هذا البعض ما هو. هذا فارق. الفرق الثاني، الناسخ لابد أن يتراخى عن المنسوخ، ما يقترنان، يكون بينهما فترة زمنية، ولو لم يمكن العمل، ما هو شرط إمكانية العمل، لكن بينهما فترة. وأما المخصص فيجوز أن يتقارن، لأن التخصيص بيان، والبيان يجوز أن يقارن المبين. ثم قال وعدم وجوب مقاومته، يعني لا يشترط في التخصيص أن يكون في قوة المخصص. فمثلا خبر الآحاد يقوى أن يخصص خبر المتواتر، ويقوى أن يخصص السنة. القياس يقوى أن يخصص كما سيأتي، لكن خبر الواحد عند الأصوليين أو جمهورهم لا يجوز أن يخصص المتواتر، ينسخ خبر الآحاد، لا يجوز أن ينسخ المتواتر، لا بد أن يكون الناسخ مقاوما للمنسوخ، يعني في قوته أو أقوى منه. أما التخصيص فلا يشترط ذلك، يجوز التخصيص كما سيأتي بالحس وبالعقل وبالإجماع وبالقياس، وكلها لا يجوز النسخ بها. فهذا من أوجه الفرق بين النسخ والتخصيص. قال ودخوله على الخبر، التخصيص يدخل على الخبر، لأن التخصيص ليس رفع لشيء كان ثابتا، وإنما هو بيان، وبيان الخبر جائز. أما النسخ فإنه رفع لشيء كان ثابتا، فلا يجوز تخصيص الأخبار، نسخ الأخبار. إنك إذا قلت مثلا أن ثمود قد أهلكوا، ثم قلت بعد ذلك لا ما أهلكوا، وش صار؟ أو جهل، إما أنه جاهل أو كاذب، وهذا كله مستحيل على الله تبارك وتعالى. وأما التخصيص فلأنه بيان وإخراج بعض ما يتصور أن يكون داخلا في اللفظ، فإنه يجوز أن يرد على الأخبار كما في قوله فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. نعم.
ولا خلاف في جواز التخصيص،
ولا خلاف في جواز التخصيص، باتفاق أهل العلم أنه يجوز التخصيص، والواقع يؤيده، فقد ثبت في الكتاب وفي السنة ما يدل على ذلك. نعم.
والمخصصات 9، الحس
هي في الحقيقة أكثر من ذلك، لكن الشيخ ذكر أشهر هذه المخصصات.
نعم. الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء.
الحس هو ما يستند إلى حاسة من الحواس الخمس كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس. فعندك هذه مصادر علم، هذه مصادر للمعلومات. حينما يأتي خبر أو حكم وترى بإحساسك أنت من سمع أو بصر أن هناك فرد ما يمكن يدخل، فتخصصه بالحس. ومثل له المؤلف رحمه الله بقوله تدمر كل شيء، والحس يحكم بأنه لم تدمر الجبال ولم تدمر كثيرا مما مرت عليه، لكن هذا المثال ليس بصحيح، لأنه قال تدمر كل شيء بأمر ربها. ويمثل له بقوله وأوتيت من كل شيء، ومعلوم أن هناك أشياء ما أوتيته يعرفها الحس بحسه. والصحيح أيها الإخوة أن الحس لا يخصص، وإنما يدل على أن ما فهمته من اللفظ غير داخل فيه، وإنما يدل على أن ما فهمته من اللفظ ليس بداخل فيه، فهو إخراج ما لم يرد المتكلم أن يدخله في لفظه. المتكلم ما أراده، بس أنت فهمته كذا، ولو ما أراد هذا. فحينما قال الله أوتيت من كل شيء، المتبادر إلى الذهن أنها أوتيت من كل شيء مما يؤتى مثلها من الملوك، ولا لا؟ فما ما يعني ما ليس هناك داعي لأن تقول دخل كل شيء فيما أوتيت، ثم جاء الحس فأخرج بعض الأشياء، بل نقول ماذا نقول؟ نقول أنه لم يدخل أصلا ما تبادر إلى ذهنك في اللفظ حتى تخرجه بحس، هو ما دخل في اللفظ، المتكلم ما أراده بلفظه، لكن أنت فهمت دخوله فأخطأت في الفهم، وهذا هو الصحيح. فالحس لا يخصص، وإنما فقط يدلك على مراد المتكلم. نعم.
والعقل وبه خرج من لا يفهم من التكاليف.
قال المخصص الثاني العقل، يريد بالعقل هنا العقل الضروري الفطري لا العقل النظري. وحينما نقول العقل فمرادنا المعقول، يعني الشيء الذي دل عليه العقل. والشيء الذي يدل عليه العقل إما ضروري وإما نظري. مثال الضروري، العقل يدل يا أخوان على أن المجنون لا يمكن تكليفه ولا مخاطبته، ولا لا؟ هل يختلف أحد من العقلاء في هذا؟ ها؟ ما يختلف. لكن العقل النظري الذي تستند إلى أشياء وبراهين ودلائل ثم تخرج بنتيجة معينة، قد يختلف فيه الناس ولا ما يختلفون؟ يختلفون. أنا مثلا أقدر بعقلي أنني أحسب حسابات معينة، لو أنني فعلت هذا سأخرج بنتيجة معينة، وآخر يحسب نفس الحسابات ويخرج بنتيجة مغايرة. طبعا لا أعني الحسابات الرياضية التي لا يجوز أن تختلف لأنها من الأمور الضرورية، وإنما أعني الحسابات العقلية التي تعتمد على التصورات الذهنية النظرية. فهذا العقل النظري لا يجوز التخصيص به أصلا، ولا أحد يقول به من العلم، وإنما يريدون العقل الضروري حتى لا يأتينا هؤلاء الذين يتصورون على العلم وهم لا يعرفونه فيقول عقل يخصص. أنا عقلي ما يدخل هذا النص، ما يعني عقلي ما يتصور أن سليمان عليه السلام يجامع في اليوم 100 مرة في ليلة. هذا ما يعقل. نقول هذا عقلك أنت، عقلك اللي ما يفهم هذه الصورة، أنت ما أنت متصور، هذا عقلك، لكن ليس هذا هو العقل الذي يشرك فيه جميع بني آدم. ولذلك قد يقول القائل أنا ما من متصور أن الله سبحانه وتعالى يراه الناس كلهم متزاحمين. محقول الملك لو ترفع فوق مهما رفعته لا بتزاحم الناس على رؤيته، فكيف الناس؟ وهذا ما سأله الصحابي، قال أرني آية الله يعني آية من خلقه فيها يكون لا، لأنه هو متصور في عقله أن شخصا واحدا يشاهده الناس كلهم ولا يتزاحمون عليه، ولا لا؟ هذا عقله هو، يعني ما هو عقل الناس كلهم. لكن الله لما أراه آية أن القمر تراها أنت وانت جالس في بيتك ولا لا، والآخر في سيارته والثاني في الشارع والثالث في الاستراحة، متزاحمين في رؤيته، فالله أعظم من ذلك كله، فلا يتزاحم في رؤيته. فإذا المقصود هنا العقل الضروري الذي لا يختلف فيه بنو آدم، والصحيح أيضا أنه لا يخصص، لأن اللفظ لم يدل على هذا الشيء الذي نفاه العقل الضروري حتى تخرجه بعقلك. فقول الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت، ما يتصور عاقل أن يقول إن الله أراد بهذا اللفظ المجنون والصبي الصغير الذي في الحجر ثم عقولنا أخرجته، هذا مو كلام عقل، وإنما اللفظ أصلا لم يتناوله، فلا داعي لأن يقول أخرج بالعقل. نعم.
والإجماع والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده.
نعم. الإجماع يرخى على نوعين، إجماع قاطع وهذا لا يجوز أن يعارض النصوص ولا أن تعارض به النصوص، وهذا الإجماع القاطع الذي لا يتطرق إليه احتمال. والنوع الثاني الإجماع الظني. وهذا الإجماع الظني هو الذي ينقصه بعض الشرائط أو يقع فيه نزاع. أما الإجماع القطعي فهذا لا يجوز أن يعارض النصوص ولا أن تعارض به النصوص، وعلى ذلك يصح أن يكون مخصصا. وأما الإجماع الظني فهذا محل خلاف بين أهل العلم، هل يخصص أو لا يخصص. والصحيح كما ذكر المؤلف رحمه الله أنه ليس هو المخصص وإنما مستنده، فالإجماع لابد أن يستند إلى دليل. وكذلك يقال أيضا في الإجماع إيش؟ القطعي. لكن الإجماع الظني لا نصير إلى التخصيص به إلا في حالات يعني نادرة أو خاصة، لأنه في الحقيقة محل ظن، فيحتاج إلى القول بالتخصيص به إلى تأمل ونظر. فإذا قيل لنا هل الإجماع يخصص، نقول إن أردت الإجماع القطعي فنعم، وإن أردت الإجماع الظني فيختلف باختلاف قوة الإجماع وظهوره وقوة النص وعمومه. نعم. من الأمثلة التي يعني ذكرها بالتخصيص قوله تعالى حتى يعطي الجزية عن يد وهم صاغرون. الجزية لفظ محلى بالألف واللام فيفيد إيش؟ العموم، يعني أي جزية دفعوها. لكن قال ابن حزم رحمه الله أجمعت الأمة على أنهم لو دفعوا فلسا أو فلسين لم يجز ذلك في حقن دمائهم، أو لم يجز ذلك في حقن دمائهم. نعم.
والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار.
طيب نشرح أولا التخصيص بالنص الخاص ونقسمه إلى كم قسم، أربعة أقسام. أولا تخصيص الكتاب بالكتاب، ثم تخصيص الكتاب بالسنة، ثم تخصيص السنة بالسنة، ثم تخصيص السنة بالكتاب. فهذه أربعة صور للتخصيص بالنص الخاص. فتخصيص الكتاب بالكتاب كثير، ومنه قول الله تبارك وتعالى من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. وهذا اللفظ يقتضي عموم إتيان أو إعطاء كل شخص أراد حرث الدنيا، لكنه مخصص بقوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. النوع الثاني تخصيص الكتاب بالسنة، أو تخصيص السنة بالكتاب. احنا ايش قلنا؟ تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالسنة. نعم. بحيث يكون الكتاب هو المخصص والسنة هي المخصصة. الأمثلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل، واللفظ العموم هنا الأولاد. نعم الأولاد، أحسنت. ها
جمع مضاف إلى معرفة، جمع مضاف إلى معرفة أولادكم. طيب خصص بقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت، لا يرث القاتل ولا يرث المسلم الكافر، ونحن معاشر الأنبياء لا نورث. والذي يدل على العموم أيضا استدلال فاطمة بها، ولا لا فاطمة جاءت تسأل المراث بهذه الآية، لكن بين أبو بكر رضي الله عنه وارضاه أن الأنبياء والرسل خارجون من هذه الآية بنص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب النوع الرابع الثالث تخصيص السنة بالسنة، وهذا كثير، من أمثلته قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل أو لم يجمع الصيام من الليل. فلو شخص أدركه نصف النهار أو أوله وما نوى وأحدث النية الآن بناء على هذا اللفظ العام، مش حكم صيامه؟ نعم باطل أو لا يصح. لكن وجدنا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيسألهم عندكم شيء، فإذا قالوا لا إيش قال؟ إني صائم. فظاهر هذا الحديث أنه أحدث النية من حين عدم وجوده شيئا يأكله، فدل ذلك على أن النافلة يجوز إحداث النية لها من أول النهار. النوع الرابع تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، وهذا في حقيقة أقل الأنواع، يعني يكون الكتاب مخصص بالسنة، يكون الكتاب هو المخصص، لأن الأصل هو أن يكون السنة هي مخصصة، لأن التخصيص بيان، والأصل أن السنة هي التي تبين القرآن، لذلك أنكر بعض العلم هذا النوع، لكن الصحيح وجوده، مثل قول الله تبارك وتعالى أمرت أن أقاتل، قول الله تبارك وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه الآية تقتضي أن أهل الكتاب تؤخذ منهم الجزية، فهو مخصص لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا جعل الغاية للمقاتلة والشيء الشهادة، لكن الآية تقول لا، في مجموعة من الناس يعطوا الجزية. هذه صور التخصيص في الكتاب والسنة، وسيأتي الخلاف فيها، والصحيح فيها كما قال المؤلف أن الكتاب يخصص السنة والسنة تخصص الكتاب، والكتاب يخصص الكتاب والسنة تخصص السنة. نعم. ولا يشترط تأخره وعنه بلى، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون ناسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا قال ولا يشترط تأخره، يعني لا يشترط أن يتأخر المخصص ليتقدم العام، لأننا هنا لسنا في مقام النسخ حتى نشترط أن يتأخر الناسخ ويتقدم المنسوخ، وإنما في مقام البيان، والبيان لا علاقة له بالتأخير. وقد وجدنا الصحابة رضي الله عنهم يعملون بالنص الخاص بدون بحث في تاريخه، ويقيدون النص العام به أو يخصصون النص العام به بدون بحث في ماذا؟ في تاريخه. لكن بعض أهل العلم يرى أنه يشترط التأخر، وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب الحنفية، فأجروه مجرى النسخ، فيقولون إذا ورد لفظ عام وآخر خاص فلا يخلو من حالين، الحالة الأولى أن يكون العام متقدم والخاص متأخر، فحينئذ يحمل الخاص العام على الخاص ونخصص العام بالخاص. الحالة الثانية أن يتأخر العام ويتقدم إيش؟ الخاص. ففي هذه الحالة، في هذه الحالة لا يصلح أن يكون الخاص مخصصا للعام، بل يكون فردا من أفراده، وقد دخل في عموم اللفظ،
مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد إزارا فليلبس السراويل وليقطعهما عفوا من لم يجد سراويل إزارا فليلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما فهذا الأمر بالقطع لم يوجد في النص الآخر، وهو حينما كان في عرفة ويخطب فسئل فقال من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يذكر القطع. الحديث الثاني أعم من الأول، الأول فيه تقييد ليش بالقطع، والثاني فيه ماذا؟ إطلاق، والإطلاق فيه عموم. فعلى هذا القول لا يحمل المطلق على المقيد، وإنما يسقط النص الخاص الأول ويعمل بالنص العام. هذا إذا اختلف حكم الخاص عن العام، يكون العام ناسخ لإيش؟ للخاص. طيب، على هذا القول هو مذهب الحنفية كما قلنا ورواية الإمام أحمد. إذا جهل التاريخ ماذا نصنع؟ يعملون بهما كما يعملون بإيش؟ بالنصين المتعارضين، يصيرون إلى الجمع إن أمكن النسخ الترجيح، ولا يحمل العام على الخاص. لماذا؟ لأنه يشترط التأخر، فإذا جهل التأخر صار كنصين متعارضين، فيجب الجمع بينهما إن أمكن، أو الترجيح أو النسخ. والقول الصحيح أن النسخ لا يجري هنا، وإنما يقال بحمل العام على الخاص مطلقا، علم التاريخ أو لم يعلم. لماذا؟ نقول لأننا إذا عملنا بهذا القول فإننا نبطل دلالة أحد النصين. إذا عملنا بالقول الثاني واشتراط التأخر فإنه يترتب عليه إبطال أحد النصين، لكن إذا عملنا بالقول الأول وهو الجمع بينهما بتخصيص العام منهما وحمله على الخاص، نكون قد عملنا بإيش؟ بالدليلين، بالعام بعمومه والخاص في خصوصه، وهذا أولى من اقتراح الدليلين. ولذلك قال المؤلف رحمه الله: فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بإيش؟ بتقدمه، لأنه إذا تقدم العام صار هو المقدم وتأخر الخاص، في هذه الحالة يكون النص الخاص مخصصا ليش؟ للعام. لكن لو تأخر النص العام وتقدم النص الخاص فإنه في هذه الحالة يكون العام مناسخا للخاص. والقول الأول هو الصحيح. نعم.
والمفهوم كخروج المعلوفة بقول
معلش، ولعل من أظهر الأدلة أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ينظرون إلى هذه التواريخ. فأبو بكر رضي الله عنه لما قال نحن معاشر أنبياء لا نورث، ما قال إن هذا قال مثلا بعد نزول الآية، وإنما بيّن فقط أن هذا هذه السنة مخصصة لهذا النص. نعم.
والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في 40 شاة شاة.
لحظة شوي يا أخي، وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. هذه أيضا إحدى الأقوال ذكر المؤلف رحمه الله، وهي أن الكتاب لا يخصص بالسنة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، وذكرنا قبل قليل لأن السنة مبينة، فكيف يكون القرآن مبينا لها؟ وذكرنا أن الصحيح أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن. طيب، والمفهوم
كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم الزكاة من قوله في 40 شاة شاة.
نعم. صورة المسألة هي أن يريد لفظ عام، ثم يريد لفظ خاص فيه مفهوم، هذا المفهوم يخالف إحدى صور اللفظ العام، فهل يجوز أن نجعل هذا المفهوم مخصصا للنص العام أو لا. والمفهوم يريد من المؤلف هنا ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق، سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم. لي يعني منع، الواجد يعني الغني، ظلم. فالغني المقتدر المستدين إذا منع أداء الدين هذا ظلم، يحل عرضه وعقوبته. الواجد لفظ مفرد محلى بالألف واللام، فيشمل كل واجد سواء كان أبا للدائن أو أما أو غير ذلك. ولنا هذا عموم لهم عموم عموم، لكن وجدنا الله تبارك وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. طيب هو الآن ينهى عن ماذا؟ عن الأف، ويفهم منه النهي عن الضرب، السجن، الإيذاء، الشكاية، ولا لا؟ هذا المفهوم هل يصلح لتخصيص النص العام السابق ولا ما يصلح؟ هذه صورة المسألة. فنقول مثلا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم، بأن يكون الواجد هو الأب أو الأم، فلا يجوز الشكاية عليهما لأن هذا من عدم البر بهما. واضح الصورة؟ ها؟ ولا واضح؟ طيب. والصحيح في هذه المسألة أن نقسم الحالات التالية: الحالة الأولى أن يكون المفهوم مفهوم موافقة، فهذا الصحيح صحة التخصيص به، بل بعضهم حكاه إجماعا لأنه قوي في قوة الملفوظ به. الحالة الثانية أن يكون المفهوم مفهوم مخالفة، مفهوم مخالفة، وسيأتي بيانه بعد قليل وسيتضح بالأمثلة إن شاء الله. فهذا لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون هذا المفهوم متأيدا بدليل فيصح التخصيص به قولا واحدا عندنا، مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، أو جعلت لنا الأرض كلها مسجدا، ثم قال: جعلت لي الأرض طهورا أو طهور طيبة طهورا ومسجدا. فكلمة طيبة تخرج الأرض الخبيثة، فهذا الإخراج الأرض الخبيثة نخصص اللفظ العام السابق وهو جعلت لي الأرض كلها مسجدا، نخصصها بمفهوم هذا الحديث، فنقول الأرض الخبيثة النجسة لا يجوز الصلاة فيها. وهذا متأيد بدليل ولا متأيد؟ وشو؟ ما هو الدليل؟ ها؟ النهي عن الصلاة في الأرض النجسة. إذن هذا المفهوم متأيد بدليل فيجب العمل به. الحالة الثانية أن يكون المفهوم خرج مخرج الغالب ولم يرد به أن يكون لللفظ مفهوم، فهذا لا يجوز التخصيص به. أو أن يكون مفهوم لقب، أو أن يكون مفهوم لقب. مثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فهو يفيد منع التعرض لمال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ثم قال تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. إسراف وبدار، ذكر الإسراف والبدار هنا لا مفهوم له، فلا تقول والله يجوز لي أن أتعرض لمال اليتيم إذا لم أسرف ولم أبادر إلى البدار، معناها قبل أن يكبر ويفهم. وتخصص الآية السابقة بهذا، نقول إن هذا لا مفهوم له، إنما خرج مخرج الغالب أن الناس يبذرون مال اليتيم، لأن تعرف الواحد لما ينفق من ماله يكون حرصه عليه أكثر من حرصه على مال غيره. أنا أعطيك 500 مثلا هدية، أو قال لك شخص اسكن في أي مكان شئت وأنت تسكن فيه، يقولون في فندق جديد وطالع تروح تسكن فيه ولو نبى 1005 ولا لا، لكن لو قلت لك هذه 1500 ريال اسكن في أي مكان وأنت تسكن فيه في فندق ب200 ريال ولا لا، وتحط الباقي في اخواتك، هذا شيء معروف، ان الانسان حفظه على ماله اعظم من حفظ المال غيره. فالله تبارك وتعالى ذكر ذلك لان الناس يعني لا يهتمون بمال اليتيم، فنبه على هذا. فاذا كان المفهوم خرج مخرج الغالب او لا مفهوم له لم يجز التخصيص به. الحاله الثالثه هي محل النزاع، وهي ان يكون المفهوم غير متأيد بدليل ولم يخرج مخرج الغالب وهو من المفاهيم القوية، فهل يجوز التخصيص به؟ الصحيح نعم يجوز التخصيص به. مثال ذلك ما ذكره المؤلف لما قال في كل 40 شاة وشو شاة 40 شاة، هل قال معلوفة صائمة؟ لفظ مطلق. ثم قال في سائمة الغنم الزكاة. طيب السائمة وجبت فيها الزكاة، والمعلوفة مسكوت عنها، لكن مفهوم المخالفة يقتضي عدم وجوب الزكاة فيها. هذا المفهوم سنخصص به عموم النص السابق، فنقول النص السابق في كل 40 شاة شاة يدل على عموم وجوب زكاة الشياه معلوفة كانت أو سائمة، لكننا خصصناه بمفهوم الحديث الآخر الذي يكون في كل في سائمة الغنم الزكاة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، هذا رواه أحمد وابن ماجه ومسلم أيضا. لكن ورد في حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بينه بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. الكلب هنا فيه قيد ولا لا؟ طيب مفهوم هذا اللفظ وشو؟ إن الكلب الأبيض الحمر الأخضر الأصفر ها ما يقطع الصلاة ولا لا؟ هذا مفهوم المخالفة. هذا المفهوم يقولون يخصص النص السابق، وهو في الحقيقة أيضا من حمل المطلق على المقيد كما سيأتي التمثيل له. نعم.
وفعله صلى الله عليه وسلم وتقريره وقول الصحابي إن كان حجة.
نعم، هذه مخصصات ثلاثة، وهي الفعل. الفعل يخصص، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يخصص، والأمثل عليه كثيرة، لكن سبقا ذكرنا مثال قبل قليل وشو هذا شيء، لكن توه قريب طازج ما بعد تجاوزناه. ها احسنت، من اللي قال الصوم من لم يضيق الصيام من الليل؟ احسنت، هذا لفظ ولا لا؟ طيب وش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ انه يدخل بس يقول عندكم شيء، قال لا، قال انا صائم. ما قال مثلا النافلة لا تحتاج إلى تبييت نية، ما قال هذا، وإنما فعله، ففعله يخصص. طيب تقريره، التقرير هو أن يفعل شيء أمام النبي صلى الله عليه وسلم فيسكت، أو أن يفعل في زمانه فيبلغه فيسكت، فهذا يدل على أن هذا الفعل إما جائز أو مسنون أو واجب بحسب الواقع نفسها. هذا التقرير يخصص. من أمثلة ذلك قول الله تبارك وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده، وقول تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فظاهر الآيتين يوجب إخراج الزكاة من كل ما يخرج من الأرض، خص منه الخضروات والرمان بإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه عدم إخراجهم الزكاة فيها. وأما قول الصحابي فهذا من المسائل المشكلة يا أخوان، لكن نقسمه كما قال المؤلف. إن كنت ترى قول الصحابي حجة فهو مخصص، وإن كنت لا ترى قول الصحابي حجة فليس بمخصص. وعلى القول بحجية الصحابي فإنه لا يصلح للتخصيص إلا إذا كان الصحابي قد بلغه النص العام. واضح هذا؟ قد بلغه النص العام، لأنه لو لم يبلغه النص العام قد لا يعني قد لو بلغه قد يترك رأيه لقوله، لكن إذا بلغه النص العام ومع ذلك خالفه في صورة من صوره يا أخوان، صورة من صوره، ما صوره كلها. إن هذا التخصيص معناه إخراج بعض أفراد اللفظ، فإنه يدل في هذه الحالة على أن عنده من العلم النبوي ما يقتضي إخراج هذا الفرد. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. روي عن ابن عباس أن المرأة إذا ارتدت عن الإسلام حبست ولم تقتل، وقال احتج بالحنفية على عدم قتل المرتدة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. روي عن ابن عباس أنه خص الخيل بالتي يغزى عليها، يعني قال التي ليس فيها صدقة التي يغزى عليها. أيضا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وطئ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة. وروى البخاري عن ابن عمر أنه قال: إذا كانت المأمة عذراء لم يستبرئها إنشاء. ما يحتاج يستبرئها إذا كانت عذراء، ما يحتاج تحيض. فإذا هذا مخصص للنص السابق. طيب، في مسألة هنا، هل يخصص فعل الصحابي أيضا؟ لا بما فعل. هذه المسألة أيضا من محل النزاع، لكن أضعف من السابق، فالتخصيص بالقول أقوى. أما الفعل فإنه لا يخلو من حالين: إما أن يبلغه النص ويخالفه في فعله، فهذا في اعتقادي والله أعلم أنه قريب من الأول، وإما أن لا يبلغه النص فلا يكون في هذه الحالة حجة ولا يخصص، لكنه أضعف في التخصيص من الأول، إلا أنني أميل إلى أنه يصلح للتخصيص إذا بلغه النص السابق، فعمل في فرد من أفراده بخلاف النص السابق. طبعا هذه المسألة تتعلق بقضية مخالفة الراوي لما رواه، مخالفة الراوي لما رواه، والمخالفة طبعا درجات وأنواع، إما أن تكون مخالفة على سبيل التقابل، بمعنى أن الحديث يدل على شيء وهو يخالفه في شيء آخر، وإما أن يخالفه بالنظر إلى عمومه أو خصوصه. والمسألة الثانية هي محل بحثنا، بمعنى أن اللفظ عام والصحابي خالفه في صورة من صوره، فهل يصلح للتخصيص؟ نقول الصحيح من أقوال العلم أنه يصلح للتخصيص. نعم.
وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وقال ابن شاقلة وجماعة من الفقهاء لا يخص، وقال قوم بالجلي دون الخفي، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة.
هذه المسألة أيضا من المسائل المهمة جدا في باب العام، والباب العام والخاص قد نطيل فيه قليلا، وكذلك الأمر والنهي والمفاهيم، أما النسخ والإجماع وكذا قد نمشي فيه بسرعة. نختم بهذه المسألة وللتخصيص بالقياس. صورة المسألة أن يكون عندنا لفظ عام، لفظ عام، ثم يأتي نص خاص، نص خاص يخرج بمنطوقه بعض أفراد العام، ولا إشكال في ذلك ولا لا؟ طيب، ما زلنا إلى الآن في صورة المسألة. هذا النص الخاص يفهم منه معنى أو يستنبط منه علة، هذه العلة حينما نقلناها إلى أحد الفروع وجدنا أن العام يتناول هذا الفرع، يتناول العام بعمومه بمثلا الحل، والعلة هنا تتناوله بخصوص بإيش؟ بالتحريم. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى: وحل الله البيع، وأحل الله البيع، ثم ثبت في السنة أنه نهى عن بيع البر بالبر، مثلا إلا مثلا بمثل ويدا بيد. يخصص الاستاذ العام ولا يخصص؟ يخصص، لكننا استنبطنا منه علة، وهي أن علة التحريم هي مكيل أو جنس، وجدنا هذه العلة موجودة في الأرز. هذا الأرز الآن هو الفرع الذي توارد عليه اللفظ العام وإيش وعلة النص الخاص. اللفظ العام يقول بيع، بيع رز برز، حلال ولا حرام؟ جواب الآية وش تقول؟ حلال. لكن قياس النص الخاص وش يقول؟ حرام، لأننا قلنا العلة هي الكيل وهذا مكيل الأرز فيقتضي التحريم، فهل يصلح النص الخاص للتحريم؟
قياس النص الخاص، عفوا، فهل يصلح قياس النص الخاص للتخصيص أو لا يصلح؟ الشيخ رحمه الله ذكر أقوال كثيرة، أعطيكم الخلاصة في هذه المسألة، وهي أننا نقول إن كان اللفظ ظاهر العموم والقياس فيه ضعف أو علته مستنبطة فالعبرة بعموم اللفظ ولا يقبل تخصيصه بالقياس، مثل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، أو الخمر بالخمر حرام، وعرفنا أن العلة هي الإسكار، واضح؟ فإذا جئنا إلى شراب مسكر مصنوع من غير العنب، مسكر حتى لو مصنع، هل يصلح أن تقول إنه حلال لأن الله تبارك وتعالى أحل لنا الشراب ما لم يكن خمرا؟ وهذا ليس بخمر، هذا قد يكون يذهب العقل، لكنه ليس بخمر على مقتضى كلام من يرى أن الخمر هو عصير العنب. أقول لا، هنا العموم أظهر في الدلالة، عفوا يا أخوان، إذا كان العموم أظهر في الدلالة على الصورة الخاصة فإنه يقدم على النص العام ولا يقبل القياس. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة تحريم الخمر، عفوا، على تحريم النبي بقياس الإسكار أغلب في، لا عفوا، قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيع، إذا كان الدلالة العام أظهر، مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستدبر القبلة، القبلة ولا تستقبلوها بغائط ولا ضب، هذا يشمل الاستقبال والاستدبار. ثم وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر الكعبة، فإننا لا نقيس الاستقبال على الاستدبار، فنقول يجوز أن تستقبل الكعبة كما يجوز أن تستدبرها، لأن إذا جاز الاستدبار جاز الاستقبال. نقول لا يصلح القياس هنا ولا يخصص عموم النص السابق بهذا في البنيان طبعا، لماذا؟ لأن الاستقبال أفحش من الاستدبار. وأما إذا كان اللفظ العام أضعف في الدلالة والنص الخاص أقوى فإنه يقدم في هذه الحالة على العموم، ومثله هذا المثال الآن وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر، فدلالته على تحريم بيع الأرز أظهر من دلالة قول الله تبارك وتعالى وأحل الله البيع على إباحة بيعه متفاضلا، وكذلك دلالة تحريم الخمر على تحريم النبيذ بقياس الإسكار أغلب في الظن من دلالة قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه على الإباحة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، نص عام، فتجي وتحمله على شيء مسكر أو على المخدرات أو على الدخان، نقول دلالة الأقيسة أقوى في تحريم هذا من دلالة اللفظ العام على إباحة هذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لكن خلاصة هذه المسألة أن نقول إذا تقابل الظنان، ظن العموم وظن القياس، فإنه يقدم أقواهما ظنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.